أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاعتقاد بالتماثل بين الأشياء، هل هناك تماثل بين الأشياء التي أراها كالتماثل الموجود بين أفراد الإنسان أو الموجود بين أفراد الفرس أو غيرها من المفردات التي يوجد فيها تماثل؟ ونضرب مثال بتماثل الألفات، ألف مع ألف، ألف كل ألف من هذه الألفات تماثل الآلاف الأخرى، الألفات الأخرى. زين، فهل إن هذا تماثل حقيقي واقعي كما أنه تماثل حقيقي، يعني كما أنه يتصور أتصوره يعني في الذهن، فإني عندما أنظر للألفات أتصور الألفات في ذهني وأركز على هذه الصور الموجودة في ذهني فإنها متماثلة، فهل هي متماثلة في الواقع أو لا؟ قد يقال بأنه نعم هي متماثلة، بدليل أننا أثبتنا التطابق بين الذهن وبين الخارج في ما سبق، في الموضوع السابق أثبتنا بأنه الصورة الحاصلة في ذهني مماثلة ومشابهة للواقع التي تحكيه، فإذا هناك تطابق إذن بين الصور التي يعني صور الأفراد التي أراها متماثلة وبين التماثل الخارجي. إذن هذا التماثل اللي جاي يتجسد عندي في فكري أيضا هو حقيقي وواقعي وليس من خيالي وليس من صنع الخيال. وعلى هذا تكون التصورات الألفات، تصور الألفات المتماثلة تصور أولي، إذ أنه لا يحتاج يعني معرفتي بالتماثل الموجود بين الألفات الموجودة في ذهني هاي معرفة أولية لا تحتاج إلى تصور شيء آخر، بينما الألفات في الخارج تماثلها ليس أولي وإنما مستدل. كيف استدللت على التماثل الخارجي الواقعي؟ استدللت على التماثل يعني التماثل الخارجي بين الألفات من خلال التماثل الذهني. هذا قد يقال أن التماثل الواقعي يعني نستدل عليه بالتماثل الذهني، هذا قد يقال لكنه ليس بصحيح، يعني لا يكفي. يقول الشهيد هنا لا يكفي، لا يكفي أننا ندرك التماثل بين التصورات الذهنية لإثبات ماذا؟ لإثبات التماثل الخارجي. لماذا؟ إذ لعل هناك عوامل تطرأ على الجهاز الحسي بحيث تجعله يخلق صور متماثلة لوقائع مختلفة، أو يخلق صور مختلفة لوقائع ماذا؟ متماثلة. هناك عوامل كثيرة، بعض العوامل الفيزيائية تأثر على النظر، على العين، على الحاسة هذه الموجودة، بعض العوامل فسيولوجية عصبية يعني تأثر على الأعصاب ويمكن أن تغير من النتائج، وبعض العوامل هي سيكولوجية يعني نفسية ممكن من خلال مثلا تداعي المعاني أو غيرها من الاقترانات الحاصلة في الذهن، ممكن عوامل نفسية تأثر على ماذا؟ على الإدراك. والحالات السيكولوجية هي حالات نفسية غير مادية وإنما حالات معنوية، بينما الحالات الفسيولوجية لا يعني أعصاب وتأثر ويمكن اختبارها تجريبيا، فأكو فرق بين الفسيولوجيا والسيكولوجيا. عموما فإذن هذه العوامل ممكن أن تطرأ يعني على الإدراك، على جهاز الإدراك، فتجعله يتصور أمور يعني ألفات متماثلة مع أنها في الحقيقة لا يوجد تماثل في الخارج، أو يوجد تماثل في الخارج لكنه يتصور ماذا؟ يتصور الألفات غير متماثلة. فإذن هذه العوامل يعني بمجرد أن نرى تصورات متماثلة في ذهني لا يستدعي إلى أن أقول أن هناك تماثل خارجي 100%، إذ لعل هناك بعض العوامل هي اللي أثرت على النتيجة فحصلت عندي هذه التصورات المتماثلة. فإذن لابد لي أن يعني فضلا عن مسألة التماثل بين من؟ بين الصورة وواقعها وتطابق الصورة مع واقعها، فضلا عن ذلك لابد أن أثبت ماذا؟ أثبت التماثل بين هذه الصور وبين من؟ وبين الوقائع يعني التي تحكي عنها، فلابد أن أثبت ذلك. كيف يمكن لي أن أثبت ذلك؟ طبعا يعني لابد أن أجري حساب احتمالات حول هذه طريان العوامل المتغيرة، فلا بد أن أقول بأنه هذا جهاز الإدراك الحسي إذا لم يطرأ عليه شروط داخلية فتكون النتيجة أن الصور متماثلة، وإذا طرأت عليه عوامل فلا بد أن تكون النتيجة يعني محتملة، ربما يعني تكون بأي شكل من الأشكال. فإذا لا بد لي أن أقضي على ماذا؟ على هذا التغير بنسبة كبيرة جدا، يعني بدرجة يعني لا بد أن أقضي على مسألة تغير وطريان العوامل، لا بد أن أقضي على هذا العامل حتى ماذا؟ حتى يثبت لي ماذا؟ يثبت لي التماثل بين الأشياء. طبعا كيف ذلك؟ لم يذكر السيد الشهيد كيف ذلك، ولكنه واضح يعني بالمقارنة مع المطالب اللي أخذناها جدا واضح. يعني كيف لي أن أثبت بأن التماثل الواقع بين يعني بين هذه التصورات هو يمثل التماثل حقيقي، وأن يعني العوامل تلك العوامل اللي يمكن أن تطرأ وتغير من النتيجة هذه العوامل قيمتها صفر، كيف يمكن أن أقضي على العوامل عوامل التغير التي تؤثر على ماذا؟ على نتيجة الجهاز الإدراكي الحسي، كيف يمكن لي أن أقضي على ذلك؟ هذا يمكن أن أقضي عليه من خلال يعني نفس الكلام في الموضوع السابق، من خلال طرح قضية شرطية. هذه القضية الشرطية تقول بأنه إذا لم يطرأ أي تغيير في العوامل فلا بد أن تكون الصورة ماذا؟ متماثلة. وهذه القضية الشرطية في الحقيقة تمثل ماذا؟ تمثل قيد كلي مقيد. شنو الكلي المقيد؟ الكلي هو الكلي الحاكي عن النتائج الحاصلة، إذ ربما تحصل النتائج أن الصور كلها متماثلة، ربما تحصل النتائج بعضها متماثل وبعضها مو متماثل، من اللي متماثل من اللي مو متماثل، أيضا على صور كثيرة، وربما أن تكون واحدة متماثلة والبقية يعني اثنين يعني متماثلات والبقية ما متماثلات، وهكذا. يعني هناك افتراضات كثيرة جدا لماذا يعني تكون لحالة الصور التي يمكن أن تظهر عندي. فإذا ظهرت الصور كلها متماثلة، يعني إذا افترضنا تغير العوامل، فمع افتراض تغير العوامل افتراض خروج هذه الصورة الواحدة وهي أن النتائج كلها تكون متماثلة، هذا جدا مستبعد. يعني لو افترضنا تغير العوامل والنتيجة تكون أن الصور متماثلة، هذه جدا مستبعدة، جدا تكون مستبعدة. ليش؟ لأنه مع تغير العوامل فإن ذاتي يعني أقول هاي العوامل ما راح تكون يعني تنطي نتيجة متشابهة عند ماذا؟ عند جميع التصورات الحاصلة، إذ إن العوامل في الحالة الأولى تقتضي صورة معينة، مع تغير العوامل ليش جبت الصورة نفسها؟ فمع تغير العوامل يعني إحنا إذا تذكرون هذا أخذناه في قاعدة عدم التماثل، قاعدة عدم التماثل إيش تحتاج؟ التماثل يحتاج عامل مشترك، التماثل يعني خروج النتائج كلها متساوية إيش يحتاج؟ يحتاج أن العوامل القوية هي اللي تأثر، العوامل المشتركة هي اللي تأثر. وقلنا أن العامل المشترك أن يكون يؤثر مع تقدير الصدفة احتماله جدا ضئيل، فلهذا إيش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي علم إجمالي على قضية شرطية. القضية الشرطية شو تقول؟ تقول بأنه إذا لم يطرأ تغيير فإن النتائج تكون واحدة من يعني إذا لم يطرأ تغيير فإن النتائج تكون متماثلة. هذا العلم الإجمالي، وهذا يدل على علم كلي مقيد. شنو علم كلي مقيد؟ يعني هذا العلم علم شو يقول؟ يقول بأنه كلي شنو كلي؟ كلي يعني ممكن أن تخرج عندي صور متعددة، لو متماثله، لو بعضها متماثله بعضها مو متماثل، اول متماثل الاخير مو متماثل، وهكذا صور متعدده. وهذه الصور الكليه يعني المتعدد مقيد، مقيد بماذا؟ مقيد بانه اذا كان اذا لم يطرا تغيير فلا بد ان تكون النتيجه ماذا؟ متماثله. فلا بد ان تكون النتيجه ماذا؟ متماثله. فاذا لا بد ان يكون هذا مقيد بهالطريقه، اذا لم يطرا تغيير بالقضيه فان النتيجه لازم ماذا؟ لازم سوف تخرج متماثله. لماذا؟ لانه احنا ذكرنا سابقا بان التماثل، هذا التماثل يحتاج الى عامل، وهذا العامل يعني اذا كان العامل عامل واحد مع تغاير العوامل اللي تؤديه فهذا العامل جدا ضعيف. فاذا نقدر نجري علم اجمالي، هذا العلم الاجمالي يضعف وجود العامل الواحد المشترك مع اختلاف النتائج طبعا مع افتراض الصدفه. زين، هذا اذا هذا النتيجه ايش راح يكون؟ راح يكون اذا جينا وراينا ان الحاله التي خرجت من حالات هي حاله التماثل، معناته انه راح نضعف قيمه تغير العوامل. فاذا مع خروج التماثل، تماثل كل ما يقوى التماثل بين الافراد كل ما ماذا؟ تضعف قيمه انه لم تحصل او لم يحصل تغيير، لان حصول التماثل في جميع الصور يدل على ماذا؟ يدل على انه لم يحصل اي تغيير في هذه الشروط. زين، قال اننا نعتقد بالتماثل بين الاشياء التي نراها متماثله، ووجود قاسم مشترك بينها، ووجود قاسم مشترك بينها يبرر انها يبرر ان نعبر عنها بفئه الالفات، يعني لانها متماثله، او فئه الباءات. وهذا الاعتقاد يقوم على اساس استقرائي، وذلك لاننا في التطبيق السابق للدليل الاستقرائي اثبتنا ان الواقع الموضوعي للصوره المحسوسه يشابهها في كثير من الخصائص. فاذا كانت الصوره الصوره المحسوسه لاشياء متعدده متماثله، فنستنتج من ذلك ان الواقع ماذا؟ متماثل. فالتماثل بين الصور المحسوسه نفسها نتعرف عليه مباشره، والتماثل بين الاشياء فانه مستدل، هذا التماثل بين الاشياء المثيره لتلك الصوره فانه مستدل استقرائيا بالتماثل بين الصور، يعني بواسطه التماثل بين الصور استدللنا على ماذا؟ على التماثل الواقعي، ما دمنا قد عرفنا ان كل صوره محسوسه تشابه الشيء الذي اثارها في الواقع الموضوعي. ولكن الاعتقاد بالتماثل بين الواقع والصورة لا يكفي، هذا وحده لا يكفي لكي نستكشف التماثل بين الأشياء عن طريق التماثل بين الصور، لأن هذا الاستكشاف بحاجة إلى افتراض أن الجهاز الحسي الإدراكي لم يطرأ عليه تغيير، وذلك لأن تحديد الصورة المحسوسة وتعيين معالمها نتيجة عاملين، أحدهما الواقع الموضوعي وهذا أخو يدلل، والآخر ربما تطرأ شروط وهي شروط الداخلية الفيزيائية اللي تأثر على العين، والفسيولوجية اللي الأعصاب، والسيكولوجية يعني العوامل النفسية الأخرى من تداعي المعاني وغيرها للإدراك الحسي، فإنه تأثر على الإدراك الحسي. فالجهاز الحسي للإدراك لم يطرأ على شروطه، إذا لم يطرأ على شروطه الداخلية أي تغيير فلا بد أن تكون النتائج ماذا؟ متماثلة. هذه هي القضية الشرطية اللي نطلع من عندها، يعني إذا أريد نعبر عنها بقضية شرطية ونطبق عليها قانون الحكومة بطريقة، القضية الشرطية ماذا تكون؟ تكون هكذا، إذا كان شوف يقول إذا لم يطرأ على الشروط الداخلية أي تغيير. هسه إذا أريد نعبر تعبير هكذا، نقول إذا كانت الشروط متغيرة فلا بد أن تكون النتائج متغيرة مو متماثلة، ومع خروجها متماثلة راح يكذب ماذا؟ راح يكذب الشرط، فراح يدل على فلأجل الحفاظ على هذه القضية الشرطية ماذا نقول؟ نقول إذن لا بد أن ننفي الشرط وهو تغير الشروط الداخليه، فنثبت عدم تغير الشروط الداخليه. كل ما كثرت عندنا حاله التماثل، كل ما ثبت عندنا ماذا؟ كل ما ثبت عندنا ان الشروط الداخليه ما متغيره، فسوف يحصل على صوره مماثله للصوره السابقه متى واجه واقعا موضوعيا مماثلا للواقع الموضوعي السابق. واما اذا اختلفت الشروط الداخليه لجهاز الادراك، فمن الممكن ان يطرأ يعني أن من الممكن ان تختلف طريقته في توليد الادراكات الحسيه، فتكون كل المحتملات مفتوحه. وهذا يعني ان من المحتمل ان يولد ادراكا حسيا مماثلا لادراك حسي سابق عند مواجهه واقع موضوعي مختلف عن الواقع الموضوعي الذي اثار الاحساس الادراك الحسي. فربما يعني مع تغير الشروط فربما تصير مماثله رغم تغير الوقائع، وربما تصير عدم مماثله رغم ان الوقائع متماثله. قال كما ان من المحتمل ان يولد ادراكا حسيا مختلفا يعني ماكو مماثله مع ان هناك مماثله خارجيه. فلكي نثبت التماثل بين الواقعين الموضوعيين لإدراكين حسيين، يجب أن نحصل على قيمة احتمالية كبيرة تنفي التغير وحدوث عوامل جديدة في البناء الداخلي لجهاز الإدراك. كيف ذلك؟ لم يبينه السيد الشهيد، لم يبينه السيد الشهيد، وإنما يعني لا أعلم لأجل وضوحه أو يعني ما أعرف يعني أو يعني صار سقط أو فتشي، المهم لكنه هو واضح. كيف واضح؟ أن لدينا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يقول بأنه إذا تغيرت الشروط الداخلية فلا بد أن تخرج واحد من يعني من يعني لا بد أن لا يحصل تماثل بين الصور، فلا بد أن تختلف الصور. ف هذا الاحتمالات كثيرة، مثل هذا الاحتمالات كثيرة، يعني بهالطريقة يعني إذا كانت إيش راح يكون؟ راح يكون الجزاء عندنا متعدد إذا اختلفت الشروط الداخلية. فإما أن تكون الحالتين الأوليات متماثلة والبقية غير متماثل، الثلاثة الأولية متماثلات والبقية غير متماثل، الثلاث الوسطانيات متماثلات والبقية غير متماثلة، وهكذا راح يصير عندي أطراف يعني جزاءات كثيرة جدا، وواحد من هذه الجزاءات يفترض التماثل في الجميع. فأنا أجي إلى كل واحد من هذه الجزاءات فأنظر إلى الواقع بعد أن أجي أجرب وأشوف بأنه أنا نظرت إلى الواقع ورأيت أن هناك تماثل بين الألفات اللي حصل عندي تماثل بالصور، فهذا التماثل اللي حصل بالصور إنما يمثل فقط قضية واحدة، فقط طرف واحد، وبقية الأطراف تكون كلها شنو؟ الجزاءات كلها تكون كاذبة. فإذا كانت الجزاءات كلها كاذبة هذا يدل على ماذا؟ على كذب الشرط، وهو ماذا؟ إذا تغيرت الشروط الداخلية. فإذا تغيرت الشروط الداخلية هذا الشرط، تغير الشروط الداخلية راح يكون كاذب، يعني معناته راح نثبت بأن الشروط الداخلية ما تغيرت. لماذا؟ لأجل نحافظ على صدق القضية الشرطية، فمع كذب الجزاء راح يكون الشرط كاذب، فراح يصير بنسبة قوية جدا أن هذه الظروف الشروط الداخلية وظروفها لا يمكن غير متغيرة وإنما ثابتة. قال يعني بهذه الطريقة نثبت ماذا؟ نثبت التماثل. هذه الطريقة ما ذكرها سيد الشهيد، وطبعا هي تعبر عن ماذا؟ عن كلي مقيد. هذه الكل، هذا الكلي مقيد ماذا؟ يقول بأنه عندنا صور متماثلة كثيرة، يعني صور كثيرة مختلفة، بعضها متماثل وبعضها غير متماثل، وأكثرها غير متماثل، واحدة من عندها متماثلة هذه الصور والبقية غير متماثلة. فمع حصول العلم الإجمالي يعني مع حصول كذب هذه الأطراف راح يثبت بنسبة كبيرة جدا عدم التماثل، وإذا ثبت بنسبة كبيرة عدم التماثل راح يصير افتراض تغير العوامل الداخلية، هذا الافتراض راح يصير يعني ملغي ومحكوم عليه. لماذا؟ لأنه راح نحكم عليه بدرجة كبيرة جدا، هذه الدرجة الكبيرة حصلناها لأن هذا العلم علم مقيد في الحقيقة. زين، ثم بعد ذلك إذا أثبتنا هذا التماثل لأن هذا التماثل إحنا ذكرنا سابقاً أن التماثل ضروري جداً لإثبات العلية، التماثل ضروري جداً لإثبات التعميم. فيقول عند إثبات هذا التماثل، يقول وإثبات التماثل بالاستقراء يشكل شرطاً أساسياً لإثبات استقرائي آخر، وهو إثبات سببية أليف لباء. لمن أرى بأنه أن أليف هو متماثل قد اقترن مع ماذا؟ مع باء، وكان على نحو السبب، يعني نحن نسأل من هو سبب باء فهو أليف. هذا لا يمكن أن نثبت السببية إلا إذا ثبتنا التماثل، لأن التماثل هو اللي يؤدي إلى حصول العلاقة المفهومية، حصول علاقة مفهومية بين من؟ بين السبب وبين المسبب. قال بوصفها بين ألف وباء، بوصفها علاقة بين مفهومين، التماثل هو اللي يحقق لها العلاقة المفهومية. قال مستنتجة بطريقة استقرائية، يعني وعلى أساس العلم الإجمالي البعدي من اقتران الألفات والباءات في التجارب الناجحة، فنحن لكي نثبت هذه العلاقة بين المفهومين في هذه الطريق، عن هذا الطريق يجب أن نكتشف انتماء كل الألفات إلى مفهوم واحد، يعني نثبت التماثل. فلا بد مسبقا نحن قد أثبتنا ماذا؟ تماثل، وكل الباءات إلى مفهوم هم أيضا مفهوم واحد، ليتاح لنا أن نتعامل مع فئة الألفات وفئة الباءات المقترنين في التجارب الناجحة بوصفهما معبرتين عن مفهومين، وعندئذ نستخدم العلم الإجمالي البعدي لتنمية احتمال علاقة السببية بين هذين المفهومين. وهذا واضح أن إحنا سببية بين ألف وبين باء هاي ماخذينها سابقا، بس هنا السيد ليش ذكرها؟ ذكرها لأنه يريد يبين شقد تأثير التماثل اللي ثبتناه إحنا بالخطوة السابقة. فإن التماثل اللي ثبته في الخطوة السابقة إلى تأثير في إثبات ماذا؟ في إثبات العلية. تلخيص، وإلى هنا انتهينا من دراسة أربعة أصناف من القضايا اليقينية الست، وخرجنا بنتيجة محددة، وهي أن القضايا التجريبية والحدسية والمتواترات والمحسوسة، وأيضا القضية يعني القضايا المحسوسة، كلها قضايا استقرائية تقوم على أساس تراكم القيم الاحتمالية في محور واحد، وفقا لمرحلتين، للمرحلتين المرحلة الاستنباطية والمرحلة الذاتية. قال وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن اليقين الذاتي بهذه القضايا عند أي فرد يقوم على أساس هاتين المرحلتين للدليل الاستقرائي، بل الناس تختلف في اعتقاداتها، مصادر إيمانها بالدليل بالقضايا الحسية أو غيرها التجريبية هو تختلف، كل واحد إلى مصدر إيمانه ويقينه. ولكن السيد الشهيد يتحدث عن المعرفة واليقين الموضوعي، كيف يمكن أن نحصل على اليقين الموضوعي؟ معرفتنا وحصولنا على اليقين الموضوعي لا بد أن يكون بهذه الطريقة. قال أن اليقين الذاتي بهذه القضايا عند أي فردين لا يعني أن يقوم على أساس هاتين المرحلتين للدليل الاستقرائي، إذ لا نشك في أن الإيمان واليقين الذاتي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة مثلاً يقوم عند كثير من الناس على أساس عدم التمييز بين مدلولها الذاتي اللي هو الصورة ومدلولها الموضوعي، أصلاً ما يلتفتون إلى وجود صورة. وهذا هو هذه المعرفة سابقاً، المعرفة السابقة كانت كان الفلاسفة لا يعتقدون بوجود الصورة والواقع، بالفرق بالإثنينية بين الصورة والواقع. ولهذا ذهب كثير من العلماء السابقين أن التغير إلى إثبات تغير المعرفة نتيجة تغير ماذا؟ نتيجة تغير الواقع الخارجي. قالوا أن الواقع الحسي متغير، فإذا المعرفة متغيرة، فلا رابط بين من؟ بين الذهن وبين من؟ وبين الخارج. إلا أنه عندما جاء طبعا هذول السفسطائيين، وعندما جاء سقراط أثبت بأن هناك حقيقة باقية رغم ماذا؟ رغم التغير، يعني رغم التغير. فهم ماذا قالوا؟ هم قالوا إن الحقائق مثل النهر، لا يمكن عبور النهر مرتين، المعرفة ما يمكن أن تكون ثابتة مستقرة على حال واحد، وإنما هي في حال تغير مستمر. لكن سقراط قال لا، بأنه توجد هناك حقيقة رغم التغير، رغم هذا التغير. طبعا من إجاء أفلاطون راد يثبت هذه الحقيقة، يعني أين أثبتها؟ أثبتها في عالم المثل، قال هي عبارة عن الماهية، والماهية وين موجودة؟ في عالم المثل، هي تلك الحقيقة التي نراها والتي تكون في عالم آخر وهي الحقيقة الثابتة، أما في عالمنا عالم الحس إنما هو عالم متغير، عالم متغير بتغير يعني متغير بشكل مستمر. وقد مثله بالظلال التي تقع على الكهف، ظلال الكهف، فقال الحقيقة هي غير الظلال اللي احنا جايين نشاهده، جايين نشاهد قضايا حسية متغيرة، ماكو معرفة ثابتة، وإنما المعرفة تلك المعرفة التي نستقيها من عالم آخر وعالم المثل. بخلاف أرسطو تلميذ أفلاطون أنزل هذه الماهية من عالم المثل إلى عالم ماذا؟ عالم الطبيعة. قال هي فقال بالكل الطبيعي، إذا نريد نقول بأن ننسب الكل الطبيعي إليه، فقال بالكل الطبيعي أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، الإنسانية حقيقة هي موجودة بوجود هذه الأفراد، ولكنها في الخارج تنوجد على شكل أفراد، وفي الذهن نوجدها عن طريق الانتزاع، هذه الماهية الذهنية إنما نوجدها عن طريق الانتزاع، انتزاعها منين؟ من الأفراد الخارجية، وهذا أمر يعني معروف. فإذا انبثاق الاثنينية، فكرة الاثنينية بين الذهن وبين الخارج، هذا حتى للفلاسفة اللي يعني مرت في حقب بعض الحقب أنه ما كانوا يفرقون بين من، بين الفكر، بين المعلومة بالذات وبين المعلوم ماذا؟ المعلوم بالعرض، بين الأمور الواقعية يعني التي يمكن الإنسان أن يدركها. قال واليقين الذاتي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة، هذه الاثنينية قال يقوم عند كثير من الناس على أساس عدم التمييز بين هذين الأمرين، بين مدلول الذاتي يعني الصورة اللي هي المعلوم بالذات، ومدلولها الموضوعي يعني الوجود الخارجي. قال والاعتقاد الخاطئ بأن الإنسان في إدراكه الحسي يتصل بالواقع الخارجي مباشرة، ولهذا عند تغير الواقع الخارجي تتغير المعارف فلا تبقى معرفة ثابتة أبدا، هذا اعتقاد خاطئ. كما أن اليقين الذاتي بالقضية التجريبية كثيرا ما تتدخل فيه عوامل ذاتية وسيكولوجية بحتة، يعني فيخلي الإنسان يعتقد، لعل الإنسان يعتقد في التجربة من حالة حالتين ثلاثة، وإذا بي يعتقد يصير عنده يقين، فهذا الاعتقاد يعني صار عنده تسرع، يصير عنده هاي مغالطة التسرع في التعميم، شوف حالة حالتين مباشرة يبدي يعمم ويصير عنده يقين، ليش؟ لأنه شاف حالة حالتين. فمثل هذه تعتبر مغالطة اليقين، رغم أنه يحصل عند الناس، بلي يحصل عند الناس، لكن حصوله عند الناس لا يمكن أن نعده يقينا موضوعيا. قال كما أن اليقين الذاتي بالقضية التجريبية كثيرا ما تدخل فيها عوامل ذاتية وسيكولوجية بحتة، وكثيرا ما يعبر عن توقع يقوم على أساس العادة والمنبهات الشرطية، على أساس توقع، هذا تعبير السيد الشهيد لطيف جدا، على أساس ماذا؟ العادة والمنبهات الشرطية. المنبهات الشرطية طبعا اللي يسموها المنعكس الشرطي اللي هي نظرية بافلوف مثلا، هو يعتبر يعني مشهور فيها، اللي ذكر مسألة الانعكاس المنعكس الشرطي، يقول هذه المسألة ما تحتاج أن يعني عملية معقدة، عملية تفكيرية معقدة، بل تحصل حتى عند الأطفال، تحصل حتى عند الحيوانات، لأن الحيوان مثلا إذا نجيب له مثل ضوء، نجيب له أكل ونشغل الضوء الأحمر أو الرن جرس، فكل ما نجيب له أكل كل ما يعني ندق الجرس، نشغل الجرس أو الضوء مثلا، فهذا الحيوان يبدي يتفاعل مع الأكل، فردة فعله شنو ردة فعله؟ أن يسيل اللعاب مثلا مالته، فهاي يسمونه منعكس طبيعي، هذا المنعكس الطبيعي بسببه شنو؟ سببه لوجود أكل طبيعي يعني يقدمه إليه، لكنه في الحالة إذا اقترنت في حالات كثيرة راح يصير اقتران في ذهنه، هذا الاقتران اللي يصير اقتران كثير في ذهنه شيء ماذا يؤدي؟ يؤدي إذا إلى أنه عنده يعني تشغيل الجرس الذي حصل إشراط يعني اقتران بينه وبين الأكل، صار اقتران بين الأكل وبين الجرس، فعندما نشغل فقط الجرس للحيوان فشوف الحيوان يصير عنده ردة فعل نفس ردة الفعل لما نقدم له الأكل، هذا ردة الفعل اللي هو سيلان اللعاب مثلا ليه صار عنده؟ لأنه اقترن في ذهنه أن الجرس مقترن ويا من؟ ويا الطعام، فصارت عدة ردة فعل. فإذن هاي ردة فعل نسميها منعكس شرطي، منعكس شرطي، يعني هذا الانعكاس صار مو للأمر الطبيعي وإنما للأمر المشروط بالأمر الطبيعي وهو صوت الجرس. فإذن هذه القضية ربما يصير عند الإنسان بسبب اقتران وتداعي معاني أو منعكس، يعني مثلا هسه مو تداعي معاني وإنما هاي مسألة اقتران شرطي، فيصير عنده ماذا؟ يحس يصير عنده توقع. طبعا كارل بوبر قال بأنه المسألة ما متوقفة على ماذا؟ على مسألة اقتران فقط وانعكاس شرطي وردة فعل طبيعية، لأن هذه المسألة أخذوها فسروا بها العقل، فقالوا العقل والتفكير عبارة عن انعكاس شرطي، فإذن هي مسألة تفاعلية، ماكو حالة إبداعية، ماكو حالة يستقل بها العقل، وإنما المسألة اقترانات، فحصول اللغة وحصول التفكير وحصول كل هاي الأشياء إنما تحصل نتيجة هذا التفسير البافلوفي الذي ينسجم تماما مع أن يكون العقل هو موجود مادي. كارل بوبر رغم أنه هو رجل مادي، فيلسوف مادي، ويمكن أن يحسب نفسه من اللاعدرين، يقول أن العقل، يعني يوجد شيء اسمه عقل، لا، هذا اللي يقولون بأنه التفكير عبارة عن منعكس شرطي وردة فعل سلبية، يعني بين قوسين، من دون عنصر إيجابي فعال، عنصر إبداعي موجود يمتلك العقل، هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. فش قال؟ قال العقل عنده حالة إيجابية نسميها حالة التوقع، أن العقل يتوقع فيستنتج شيء صحيح، صارت الاقتران قدامه وجه الانعكاس الشرطي صار قدامه، لكن حالة التوقع هي اللي خليته يتحرك، وهي حالة التوقع ربما توجد حتى عند من؟ حتى عند الكلاب جلكم الله، لأنه هذا الكلب هم أيضا عنده حالة ماذا؟ عنده حالة، يعني عنده نوع من العقل. بالنتيجة إذن هو يؤمن بأن العقل حالة إيجابية، عنده حالة إيجابية، مو ردة فعل سلبي، مو فقط ردة فعل ماذا؟ سلبي، ما له أي تأثر وتأثير. هنا السيد الشهيد عبر بأنه، وكثيرا ما يعبر عن وما يعبر، يعني هذا اليقين يعبر عن ماذا؟ عن توقع يقوم على أساس العادة والمنبهات الشرطية. يعني هسه هذا توقع حالة إيجابية. المهم يعني تعبير ذكرنا بما ذكره يعني كارل بوبر، لأن كارل بوبر افترض أن حالة التوقع هو عمل إيجابي، بينما إذا افترضنا أن حالة التوقع هي مرتبطة فقط بالعادة والمنبهات، يعني ما مو ليست حالة إيجابية وعمل إيجابي، وإنما هي عامل يعني ردة فعل طبيعية يعني سلبية، يعني بسبب الإشراط، يعني بسبب عوامل موجودة سابقا، هو ما ينتج فشي من ذاته. فإذن العقل يعني لم يضف شيئا سوى هذا الإشراط والاقتران اللي موجود. عموما قال بالنتيجة، فالطفل الذي يتوقع أن يرتفع ما يحسه من ألم، ألم الجوع إذ تناول الطعام، قد يكون مستندا في توقع هذا إلى العادة وقوانين الاستجابة الشرطية. إذن مو مسألة استنتاجية واستدلالية. فإذن إحنا لا نهدف إلى أن نفسر الحالة الموجودة عند الناس، إحنا ما نجي نريد نبرر، نضع نقول هذه الحالة اللي تحصل عند الناس من حالة يقينية هي الحالة اللي وين اللي لابد أن تخضع لشروط الاستدلال، لا، إن الناس لهم مناشئ للاعتقادات، لكننا نقول أن الحالة اللي تحصل فيها يقين موضوعي لابد أن تكون مستقرة وفق هذا الحساب الاحتمالات. قال وإنما الذي نعنيه أن التصديق الموضوعي بالقضايا التجريبية والحدسية والمتواترة والمحسوسة يجب أن يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي وتحدد درجته وفقا لما يفرضه الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية الأولى ومرحلته الاستنباطية ومرحلته الذاتية، يعني مرحلته الثانية اللي هي ذاتية عند تطبيق المصادرة. هذا ونصل إلى تفسير القضية الأولية، والقضية الفطرية يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم ومحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.